قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، ومع إطلالة هذا الفصل المبارك أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، جعلنا الله وإياكم في خير وقلبنا إلى خير وأتم علينا وعليكم النعمة وبلغنا العلم والعمل.
نشرع في هذا الفصل بإذن الله من كتاب الموفق بن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الحدود. ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بادئ بذي بدء، أحمد الله على ما يسر، أحمد الله جل وعلا على ما وفق، أحمد الله على أن بلغكم في العلم مبلغا، وحتى بلغتم ما بلغتموه، وحتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه، قضيتم شوطا طويلا وفيه مسائل كثيرة، وفيه أبواب متعددة، وفيه ربما أحكام معقدة، وفيه من ما يحتاجه الإنسان في خاصة نفسه، وفيه ما يمكن أن يكون عونا لإخوانه من الخير والهدى، ما أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يبلغنا فيه الإخلاص وحسن القصد. ولا تزال هذه الدروس قائمة والمجالس متتالية، والعلم بإذن الله جل وعلا مرفوع. بلغكم الله أعلى درجاته، وجعلكم الله جل وعلا منارة فيه، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين. لا يسعنا في بداية هذا الفصل إلا أن نشكر الله شكرا كثيرا على أن جعلنا في هذا الميدان، وأن بلغنا هذا الطريق، وأن سهل لنا هذا السبيل، وأن حمانا من مضلات الفتن، وعصمنا من الطرق الضالة والمسالك المنحرفة. ذاك فضل الله علينا. لقد سلك أناس كثير مسالك شتى، ربما بعضها يحملهم على التبعة في دينهم، وربما بعضها يتعلق به فساد الدين بأصله، وربما كان بعضها انحراف في النظر أو التفكير أو العقل أو المنهاج أو البعد عن أصول أهل السنة والجماعة أو التخبط في ذا وذاك أو الحيرة والشكوك والأوهام أو الدخول في ميادين الأهواء والشبهات والشهوات، وكل تلك ميادين كثيرة لم يزل الشيطان يتخطف أولياءه ويرتكس من أراد الله جل وعلا انتكاسه ليسلك في تلك المسالك وليبلغ تلك المستنقعات. عصمنا الله وإياكم من البلايا والزلل، فلله الحمد وله الشكر على أن عصمنا وأن حفظنا وأن بلغنا الخير، ونسأل الله أن يعيننا على هذا الطريق، وأن يبلغنا فيه أعلى المنازل، وأن يجعله عصمة لنا من كل سوء وبلاء ومكروه. ثانية الأمور، نشكر هذا البناء العلمي، هذه المؤسسة المباركة، هذه الأكاديمية التي على منارها وكثر المنتمون إليها، ولم يزل خيرها يتبدد وينتشر ويشرق كما تشرق الشمس في كل صباح على مشارق كثيرة من أنحاء المعمورة، يتلقاه الطلاب والطالبات الذين ربما لم يحالفهم الحظ أن ينتظموا في الدراسات المباشرة، وربما فات عليهم كثير من هذه الفرص أو لم يتسنى لهم لأجل بعض ظروف الحياة ومتعلقاتها. أيا كان الأمر ذا أو ذاك، فإن فضل الله في إتاحة هذا السبيل والإشراقة بهذه الشاجة والوصول بهذه البرامج هي منة الله جعل هؤلاء الإخوة سببا فيها، وهي منة الله عليهم في أن يشكروا الله على أن هداهم وأن جعلهم على هذا الميدان على هذا السبيل، وهي منة الله عليكم أيها المشاهدون أن يسر لكم العلم وأوصله إلى بيوتكم، إلى أماكن وجودكم، إلى حيث تكونوا في مشارق الأرض ومغاربها. فنسأل الله أن كما يسر أن يعقبنا التوفيق، وأن كما سهل أن يعقبنا الإعانة على التسديد، وأن يبلغنا فيه خيرا في ديننا ودنيانا. ثالث الأمور هذا الذي نبتدئ فيه في هذا المنهج في هذا الفصل، لابد كعادتنا أن نذكر بين يدي البداءة بالإخلاص لله جل وعلا وتجديد حسن القصد وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. أنتم كلما ازددتم في العلم ازداد إعجاب المرء بنفسه وتطلعت إلى أن تتبوأ عند الناس مكانا، فلا يزال الشيطان يغري بها حتى يجعل ذلك غايتها وذلك سبيلها. لا يزال الشيطان أيضا بصاحبكم الذي يخرج في مثل هذه الشاشة إلى أن يعظم من أمره وهو ليس بشيء، حتى يريد بذلك السمعة عند الناس أو الجاه عند الخلق، وكل ذلك من مضلات الأعمال ومن مفسدات القصود والنوايا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. جعل الله هجرتنا وعلمنا وعملنا وسائر أعمالنا وما نخرج في مثل هذه الشاشات وما تتلقون من العلوم وما تترفعون فيه بين الخلق من الهدى والخير، أن يكون ذلك خالصا لوجهه سبحانه، وألا يصرف قلوبنا إلى شيء من الدنيا أو حطامها أو المراءة أو السمعة أو غير ذلك من حظوظ النفس وشهواتها. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولم يتزل النية أشد ما تكون معالجة للمرء في أبان حياته وتقلبات أعماله. فمن المهم وأن نؤكد على جانب الإخلاص ثم الظفر بالجد والاجتهاد. أنتم وصلتم إلى ما وصلتم إليه، وقد جعلتم خلف ظهوركم فصول كثيرة ربما قاسيتم فيها من التعب ومن الانشغال ومن المعاناة ومن ضعف البث ومن أحيانا انقطاع الاتصال بأي سبب من الأسباب، وربما لضعف القدرة على توفير بعض هذه الأمور المادية أو سواها، لكن الله جل وعلا سهل لكم حتى بلغتم ما بلغتموه. فكما يسر لكم هذا الأمر فالله الله فيما بقي، والله الله فيما يأتي. فإنه كما ذهب الذاهب فإنه سيذهب الحاضر، وسيتبقى الأعمال، وستجري بإذن الله جل وعلا الحسنات، وسيكتب العبد بإذن الله جل وعلا في ميدان العلم وأهله، السالكين طريق الجنان، الطالبين لرضا الرحمن، المبتغين عند الله جل وعلا أعظم الأجور والثواب. فلله الحمد على أن هدانا لهذا السبيل، والله الله في شكره بالجد والاجتهاد، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا. فإذا كان المصابر المجاهد مصابرا عند التقاء الفئات والأعداء، فإن طالب العلم مجاهد فهو مطلوب منه الصبر والمصابرة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأنتم ممن نفر، وأنتم ممن جاهد، وأنتم ممن بذل، وأنتم ممن اهتم، فكونوا من المصابرين والصابرين والمرابطين الطالبين، عسى الله جل وعلا أن يبلغكم في العلم مبلغا. كتاب الحدود الذي نحن بصدد الحديث فيه ونقل مسائله، وكما قلنا أن المنهاج في مثل هذه المجالس إنما هو تبسيط المسائل ودراستها بما يحتاج إليه المكلف، وهي كالأساس لطالب العلم. ربما نحتاج في بعض المسائل إلى أن نتوسع قليلا ونختصر في أخرى. ولما كانت مسائل الحدود وما يتعلق بها كبعض المسائل التي مرت بنا في الفصل الماضي لا يعنى بها المكلف أصالة، أو يختص بها من ولي القضاء وما شابهه من المنازل التي يعالج بها كثيرا من هذه المسائل، فلذلك أيضا هذا مما يحتم أن يكون حظ طالب العلم من مثل هذه المسائل هو إدراك أصلها وما ينبني عليها والدليل الذي استدل به الفقهاء فيها، وإذا اشتد الخلاف في مسألة أو ظهرت الحاجة إلى ما شابها فقد نشير إلى ذلك بحسب ما يقتضيه الحال والمقال. فلأجل ذلك سيتفاوت الحديث في مثل هذه المسائل أحيانا بين شيء من الاختصار أو الزيادة على ذلك بحسب ما ييسر الله جل وعلا. كما قلنا أن الكتاب هو اسم للشيء المجموع، أصله من الكتاب المكتوب، وهو الأحرف والكلمات والجمل والتي جمعت حتى جعلت في هذا الكتاب، كالكتيبة التي جمع أفرادها كما قلنا. فلما كان هذا الكتاب كتاب الحدود مشتمل على أبواب، مشتمل على فصول، على مسائل، على جمل، على أحكام، سمي كتابا لاتساعه، ويندرج تحته الأبواب، وتحت الأبواب فصول، وتحت الفصول مسائل، وربما احتاج إلى تنبيهات أو فروع ونحوها. والحدود جمع حد، والحد طبعا هو الفاصل والمانع، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، فهو من حيث الأصل، ولها إطلاق بأن يدخل في حدود الله جل وعلا كل ما جاء فيه من الله جل وعلا أمر وجعل لذلك حدا، أو نهي لا وجعل لذلك حدا لا يتجاوز، فيدخل فيه ذلك كله. لكن المقصود بالحدود عند الفقهاء ما هو أخص من ذلك، ما هو أخص من ذلك، وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وبعضهم يقول لأجل حق الله جل وعلا، فهي عقوبة مقدرة بمعنى أنها العقوبة تخرج إيش الأمور المحرمة أو الممنوعة أو المطلوبة، ولها حدود لكنها ليس مترتب عليها عقوبة بخصوصها. ثم هذه العقوبة إما أن تكون مطلقة للقاضي أن يزيد فيها وينقص، وهذا هو بابه باب التعزير، وإما أن تكون مقدرة، وهي التي هي محل بحثنا في هذه الأبواب، فهي مقدرة، جاء في حد الزنا كذا، جاء في حد السرقة كذا، على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، فبناء على ذلك هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية، في معصية الله جل وعلا. فلذلك يخرج ما كان من بابه باب التأديب، فحتى ولو لم يكن على معصية من المعاصي، وإنما يطلب الاهتمام بالشيء أو الترفع فيه أو القيام على أمر وعدم التهاون به على سبيل التهذيب والتأديب. فكونها في معصية هذا ظاهر لأجل حق الله، هذه يختلف فيها، لأن بعض الحدود تكون لحق الآدمي كالقذف ونحوه، فلأجل ذلك بعضهم يقتصر على كونها في معصية لئلا يدخل في الإشكال هل كل الحدود لأجل حق الله أو بعضها مشترك بين حق الله جل وعلا وحق الآدمي على ما أشرنا إليه. والأصل في الحدود طبعا الكتاب والسنة والإجماع، فالله جل وعلا أمر بذلك في كتابه في غير ما مسألة، سواء كان ذلك في أحدها أو في جملتها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وأيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى غير ذلك مما سيأتي الإشارة إليه بإذن الله جل وعلا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة قولا وفعلا، ادرأوا الحدود بالشبهات، واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، إلى غير ذلك. أيضا في عقوبة الخمر وجلد الشارب ما هو مشهور في السنة في الصحاح، فيها قصص مشهورة وسيأتي الإشارة إليها بإذن الله جل وعلا. والإجماع منعقد على ذلك، والحاجة داعية إلى هذا. ولعلنا أن نشير لماذا بعض هذه المسائل التي جاء فيها حدود بخصوصها لم يكن ذلك في كل المسائل، ولم تترك أيضا كل الأحكام يعني مرسلة أو مطلقة بدون ما تحديد إلى القاضي وإلى من يلي هذه الأمور من الولاة والقضاة والنواب الحاكم ونحوه. فنقول لما كانت مثل هذه الجرائم مما يراد صد النفوس عنها ومنعهم من الوقوع فيها، والنفس داعية بطبيعتها إلى هذه المعاصي، لم يكن بد من أن تجعل فيها عقوبة ظاهرة مقدرة رادعة للناس عن انتهاك حرمات الله جل وعلا فيها أو التجاوز. ولأنه إذا كان ذلك إلى القاضي، فإذا ظهر منه ضعف أو قصور أو تقليل، والنفس مندفعة إلى الشهوات كالزنا وشرب الخمور أو التسلط على أموال الناس بالسرقة ونحوها، فبناء على ذلك جاء من الشرع تحديد لتلك العقوبات حسما لمادة هذه الشرور، ومنعا لضعفاء النفوس من الإقبال عليها وتعاطيها. نعم.
قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم.
نعم، لا يجب الحد إلا على مكلف. الحدود التي سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا، وإلا على مكلف، وهذا على سبيل الحصر، فغير المكلفين من المجانين والصغار ونحوهم فإنه ليس عليهم في ذلك حد. رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. نعم، فبناء على ذلك لا يجب الحد إلا على مكلف، فغير المكلفين لا، لأنهم لا يعون ولا يحسن من ولا يصح ولا يحصل منهم تمام القصد وإرادة الجرم، ولا يكون فيهم أيضا المنع والردع الذي يكون للمكلف الذي يعلم عواقب الأمور ونتائجها وما تؤول إليه ونحو ذلك. هذا بالنسبة للمكلف. طبعا هنا عندنا مسألة مهمة، وهو أنه قد يقول القائل أن بعض الصغار يتجرؤون على الحرمات، سواء كان في ذلك الزنا أو السرقة على وجه الخصوص، أو كان ذلك حتى أيضا على تعاطي المحرمات كشرب الخمور وغيرها. فإذا قلنا مكلف كأننا نسهل لهؤلاء تعاطي ذلك. أولا نقول أن قولنا أنه لا يجب الحد على إلا على هؤلاء لا يعني ذلك أن هؤلاء خلو من العقاب، فنحن نقول الذي يرفع عنهم هو ماذا؟ والحد، هو العقوبة المقدرة شرعا، لكن لا يعني ذلك أن القاضي لا يوجه أو يقضي بعقوبة تعزيرية مناسبة للحال. فإن كان ذلك الصغير ممن يتعاطى هذه الأمور بكثرة ويقبل عليها فإن عقوبته تشتد وتقارب ذلك، وكلما كان الصغير أكبر أو أقرب للبلوغ فهو أدرك لمعاني الأمور وللارتداء ونحوها، أيضا كان الأمر أظهر في حصول العقاب ونحوه. ولذلك يذكر أن بعضهم، وهذا الحقيقة يعني نوع من المكر والخداع وهو له يعني علقة بالفقه، أن بعض السراق كانوا يرتبون للسرقة ويقدمون طفلا يسرق حتى لا تلحق به المساءلة الشرعية ونحو ذلك. وهذا نقول صحيح أنه ستنتفي عن هذا الصبي العقوبة المقدرة شرعا، لكن لن تنتفي عنه جميع التبعات. ثم أيضا من كان وراءه يحثه ويحرضه على مثل هذه الأعمال المشينة فإن القاضي يتتبعهم ويقضي عليهم بما يناسب الحال من التعزير، وربما كانت عقوبة التعزير في ذلك أشد إذا كان ذلك على سبيل التخطيط وتكوين العصابات والتجمع لإرادة النكاية بالناس وحصول إحداث الفساد فيهم. هذا من جهة. من جهة ثانية قول المؤلف رحمه الله عالم بالتحريم، هذه مسألة مهمة. الجاهل ما حاله؟ أنه لا تبعة عليه. فلو زنى الإنسان جاهلا بتحريم الزنا لكان غير مرتب عليه عقوبة ذلك والمؤاخذة به، لكن هذا قد يعني أن الجاهل أحسن من العالم، فما بال الناس يتعلمون يبقون على الجهل حتى يعذرون حتى لا يؤاخذون. لأجل ذلك نحن لا نقول أن عالم بالتحريم على الإطلاق يعني أنه أن الجهل عذر يمنع من المؤاخذة، بل إذا كان ذلك الجاهل معذورا بجهله معذورا بجهله. أما إذا كان غير معذور فإنه يؤاخذ، وإلا كما قلنا لكان الجهل أولى من العلم حتى لا يؤاخذ الناس، لكن المقصود أنه لا يؤاخذ إذا كان معذورا، كمن كان حديث عهد بإسلام، كمن كان ينشأ في بادية بعيدة ليس حولها العلم، في أحوال انتشر فيها الجهالات، وقع الناس في شيء من اللغط لا يحسنون العلم ولا يوجد من يعلمهم، وجدوا في مكان مغلق كسجن أو غيره لم تصل إليهم الأحكام ولم يعلموا المسائل ونحوها. ثم قولنا عالم بالتحريم، فإذا قلنا إذن ليس في كل الأحوال أن الجاهل يسلم من المؤاخذة، لكن مع ذلك لو كان جاهلا وهو مفرط في التعليم في التعلم فكان بإمكانه أن يتعلم، كانت المجالس تلقى فيها ما يفيد الناس من علوم ونحوه ومع ذلك لم يتعلم، فهنا نقول هو يؤاخذ وتلحقه التبعة، نعم ونحو ذلك. لكن الكلام المؤلف هنا في الحد، والحد يعني إيقاع هذه العقوبة المحددة شرعا بهذا الفاعل مع كونه جاهلا. فنقول هنا اختلف المسألة، هنا نقول صحيح أنها لا يقام عليه الحد حتى ولو كان مفرطا. لماذا؟ لأن الحدود في الأصل جاءت فيها القاعدة الشرعية التي أصلها حديث نبوي أدرأ الحدود بالشبهات، فلما كان الجهل شبهة فنقول بناء على ذلك فإنه يدرأ الحد عنه. فإذا عندنا تصير ثلاث أحوال للجاهل، إما أن يكون جاهلا معذورا بجهله هذا ليس عليه مؤاخذة، وإما أن يكون جاهلا غير معذور بجهله نعم فعند ذلك نقول يسقط عنه الحد لكنه يؤاخذ ويعذر بحسب تفريطه في التعلم، ربما كانت له عقوبتان، عقوبة في تعاطي هذا المحرم وإن لم تصل حد الزنا أو الخمر بحسب ما تعاطاه، وأيضا عقوبة في تهاونه بالأمور الشرعية وعدم تعلمه لها ومعرفته بها، فيأخذ عقوبتين في هذا الأمر. الثالث أن يكون عالما، فهذا الذي تتعلق به أو يندرج في هذه المسألة ويوقع به الحد ويكون عليه تبعته. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. بعضهم يكون عالم بالتحريم لكنه جاهل بالعقوبة.
الجاهل بالعقوبة ليس مانعا من إقامة الحد عليه، ما دام أنك تعرف أنه محرم ابتعد عنه، ما دام أنك تعرف أنه إثم لا يجوز لك تعاطيه. والعلم بالعقوبة لا تعلق لا تعلق به في أو لا أثر له في إقامة الحد عليه من عدمه. ولذلك قال هنا عالم بالتحريم ولم يقل عالم بالعقوبة أو الحد. نعم.
قال رحمه الله ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
نعم، قول المؤلف رحمه الله ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، لأن هذه من مهام الإمام ومما لا يتجاوز فيها عليه، لأن الحد أصله لله، حق لله جل وعلا من حيث الجملة، وإن كان كما قلنا بعض الفروع قد يختلف فيها، لكن من حيث الأصل هو حق لله جل وعلا، فلا يقيمه إلا من كان نائبا عن الله، فالنائب عن الله جل وعلا هو إمام المسلمين، ولذلك كان سلطان من لا سلطان له. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذه مسائل يكون فيها الإشكال ويحصل فيها الاختلاف وتتعلق بها تبعات كثيرة، فلو جعلت لآحاد الناس لأفضى ذلك إلى أن تقام على من لا يستحقها، وأن يكون في ذلك فوضى في إقامتها، هذا يقيمها على هذا الشخص ثم يأتي آخر ويقيمه عليه، فربما عوقب الشخص أكثر من مرة، وربما ترك الناس بدون ما عقاب، لأن هذا يقول فلان سيعاقب وهذا يقول فلان سيعاقب فيترك بدون عقاب. فإذا لو كانت لأحد الناس لأفضى ذلك إلى أن تكون الأمور فوضى فيقيمه من لا يستحق أو فيقام على من لا يستحق الإقامة عليه، وفيها تبعات لا يحسنها إلا أهل العلم ومن ولي هذه الأمور، وفيها أيضا شبهة واعتبارات لا بد أن تجتمع وترتفع الموانع حتى تقام، فلأجل ذلك كانت إلى الإمام أو نائبه. ولئلا يكون الناس فوضى يقيم بعضهم على بعض، فيكون في ذلك نوع من التشفي ونوع من الفوضى، فربما حصل في ذلك التكرار كما قلنا، ربما حصل في ذلك التساهل إلى غير ذلك مما يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحدود ولم يكن أحد سواه، وإذا يعني أريد إقامة الحد فإنما يوكل النبي صلى الله عليه وسلم ويفوض من يقوم به، كما في قصة أنس واغدو يا أنيس إلى أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم.
قال رحمه الله ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.
نعم، يقولون إلا السيد، فالسيد فيما يتعلق بأمته مستثنى، والاستثناء في ذلك لمجيئه السنة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإلى أن قال في الثالثة فليبعها ولو بحبل. نعم، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا دليل على أن للسيد ذلك. ثم أيضا قالوا من جهة أخرى أن الأمة متاع أو العبد عموما، أنه مال ومتاع، وإذا جعل إقامة ذلك إلى الإمام أو القاضي فإن ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يظهر فعله، وهذا ينقص قيمته فيتضرر سيده بذلك. وبابه أيضا باب العبيد والإماء أقل، فتفر في جانبهم وجعل ذلك إلى أسيادهم، فمنع من أن يتطاولوا على هذه الشرور، ولم يحال ذلك إلى القضاء لئلا يشيع ويتجاوز أمر السيد فيحصل بذلك التبعة عليه بنقص القيمة ونحوها. فلأجل ذلك قال أهل العلم أن السيد هو الذي يقيم. ثم هنا أن الإقامة مخصوصة بالجلد، فما كان من القتل ونحوه فإنه ليس له ذلك، فإنه ليس له ذلك، لأن هذا فيه إزهاق الناس وهذا أمره أعظم، ولأن الاستثناء إنما جاء في الجلد، فلأجل ذلك اختص الأمر به على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال له إقامته بالجلد خاصة، فدل ذلك على أن ما سوى الجلد من قطع يد السارق أو القتل لا يختص بالسيد، بل هو على الأصل. ثم قال على رقيقه القن، والقن عند الفقهاء اسم للعبد والأمة، نعم، لكنها لها دلالة، وهو إذا قيل القن يعني الخالص، فيفضي ذلك إلى أن المكاتب لا يقيم عليه الحد، أن المكاتب لا يقيم عليه الحد، بل يكون ذلك إلى راجع إلى الأصل، وهو أن الإمام أو نائبه هو الذي يقيمه. نعم.
قال رحمه الله: وليس لهم قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه، ولا أمته المزوجة.
ولا نعم أمته المزوجة، جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. يقول وليس له قطعه في السرقة مثل ما قلنا، اعتبارا بأنها أمره أشد، والاستثناء إنما جاء في الجلد، فبقي الأمر متعلقا بها. نعم. وقتله في الردة مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك، أن القتل إنما هو إلى الإمام، ولا جلد مكاتبه، وهذا مما يشير إلى ما قلنا قبل قليل أن القن إشارة إلى المكاتب. أيضا الأمة المزوجة، لأنه جاء فيها أثر أن الأمة المزوجة لا يكون فيها أو لا تفوض إلى السيد، ولأن السيد له ولاية والزوج له ولاية، فلا ينفرد أحدهما بإقامة الحد، فرجع الأمر إلى أصله فكان إلى الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. هذا طبعا هو حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل ذلك ما جاء في كتاب الله. نعم. فعليهن نصف ما على المحصنات، فأخذ من هذا أهل العلم أن الأصل، أن الأصل في العبيد والإماء أنهم على النصف من الأحرار والحرائر، ولا يستثنى من ذلك إلا مسائل قليلة جدا، يعني من عدم التنصيف. ولذلك حتى في مسائل الطلاق وفي مسائل التعدد في النكاح ونحوها، العبد على النصف من الحر وهكذا. فلأجل ذلك هذه أصلها في كتاب الله جل وعلا، وهو حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور عن الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
نعم. من أقر بحد ثم رجع عنه سقط، سقط الحد. لماذا؟ لأن أيضا الأصل في الحدود إدراء الحدود بالشبهات، ولأن ذلك الرجل الذي اعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعلك فعلت كذا أو كذا، قال لقد نفتها، قال في المكحلة، قال كلميني في المكحلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرده، فدل على أنه إذا رجع عن إقراره فإنه لا يؤاخذ بإقراره الأول، وهذا خلاف ما يكون من الإقرار بالحقوق وسواها، فإنها من أقر بشيء طولب به ولو نفاه بعد ذلك فإنه لا ينفعه، لكن في الحدود ينفعه ذلك لما ذكرنا من الأثر، ولأن الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويضرب في الحد بسوط لا جديد ولا خلق.
نعم، يضرب في هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الضرب وما يتعلق به من أحكام، قال: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق. قوله لا جديد ولا خلق يعني متوسط، لأن الجديد ربما يكون إيلامه أشد، والخلق ربما لا يكون له أثر، والمقصود بالعقود العقوبة هي الردع، فلا بد أن يكون فيه نوع إيلام، وليس المقصود بها التشفي حتى يكون الإيلام فيها شديدا، وليس المقصود فيها الشكل حتى يجعل ذلك بأي صوت. ولأجل هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يعني لم يفك أو عليه ريشته أو نحو ذلك قال لا، وجاء بشيء خلق قال لا، وقال بين هذا وذاك، فدل على أنها تكون بالوسط، ولما ذكرنا من المعنى من أن المقصود هو الردع والإيلام بالقدر الذي يمنع هذا من معاودة هذا الفعل والوقوع في هذا الحرام، فكان بما لا يؤذيه لجدته ويهلكه، ولا بما لا يكون فيه ردع كالخلق والضعيف والصوت المتهالك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد.
نعم، والمجلود في هذا لا يمد، يعني يجعل على حالته المعتادة بحسب ما يتيسر من ما يصاب به أجزاء جسمه، كما جاء ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يربط كما قلنا، ولا يجرد، لأنه لو جرد فإنه يكون في ذلك الإيلام أشد. صحيح أنه يكون على ما اعتاد من ما يلبسه من الثياب، فلو كان يعني لبس ثيابا كثيرة تقيه من شدة الضرب ومن إيلام الصوت فإنها لا يقر على ذلك، وكذلك أيضا لا يجرد حتى يباشر الصوت جلده فإن ذلك الإيلام فيه شديد، فيجعل على ما اعتاد من لبسه من الثياب التي جرت عادة الناس بلبسها. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. نعم.
قال رحمه الله: ويتقى وجهه ورأسه وفرجه.
نعم، وهنا لما قال لا يربط، لأنه لو كان أيضا جلده في الحد مبني على إقراره فإنه إذا هرب لا يلحق ولا يتبع، لأنه كما أنه لو رجع عن إقراره لقبل منه، فكذلك إذا هرب كما لو كان قد رجع عن إقراره. قال: ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، يعني مواطن الإيذاء القتل هذه تتقى، كما جاء عن ابن مسعود جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الوجه جاء النهي عن الضرب فيه، ولأن هذه مواطن يكون فيها سبب للهلاك، وربما تفضي بنفسه إلى الذهاب والفوات، فلأجل ذلك تتقى. نعم.
ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
نعم، يضرب الرجل قائما، وهذا هو المعتاد، وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة جالسة أيضا كما جاء هذا عن علي أو عن ابن مسعود رضي الله عنهم، تشد عليها ثيابها لأنها مع الجلد والضرب ربما تتحرك، فربما انكشفت عورتها، فلأجل ذلك قالوا تشد، يعني تربط عليها ثيابها حتى يؤمن من ذلك حصول انكشاف عورتها وظهور ما يجب ستره منها. نعم، وتمسك يداها في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ.
نعم، إذا كان الذي حكم عليه بالجلد مريضا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المرض مما يرجى برؤه عارض ويزول، سواء كان هذا العارض مما تقصر مدته أو تطول فينتظر حتى يذهب عليه. لماذا؟ لأن فعله به في حال مرضه ربما يفضي به إلى أن يكون أن يسري ذلك إلى موته ويفضي إلى هلاكه، وليس هذا هو مقصود العقوبة. نعم. وأيضا أو زيادة حصول الألم عليه وامتداد مرضه أو شدة ما أصابه في جسده، فلأجل ذلك قالوا حتى يبرأ، سواء كان البر قريبا أو حتى لو تباعد قليلا فلا يمنع. نعم. ولأجل ذلك قال حتى يبرأ، لما روي عن علي أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير ذلك حتى يذهب عنها ما وجدت من سيلان هذا الدم ومن أثر النفاس بالتعب والعنت الذي هو كالمرض، الذي هو كالمرض، فهو حالة تعتري النفس تضعف معها، أو حالة تعتري البدن تضعف معها بسيلان هذا الدم وحصول الضعف في الأعضاء، فكذلك المرض سواء بسواء. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه الصوت جلد بضغث فيه إيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.
نعم. إذا لم يرجى برؤه والحد ثابت عليه متعلق به، وأمر الله جل وعلا في إقامة الحدود وإثبات ما أثبته الله جل وعلا واجب، فلئلا يحصل افتلات النفس وأذيتها، وهذا منهي وليس مقصود للشارع أن يسري ذلك الأثر إلى الهلاك والتلف، فلأجل ذلك حكم الفقهاء رحمه الله تعالى بأنه يكون جلده بما يليق بحاله، ولذلك قالوا ضغث الذي هو يعني عذق التمر فيه أطراف كثيرة، فإذا ضرب مرة واحدة فكأنه ضرب بعدد ما فيه من هذه الأطراف، فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، فيحصل بذلك إنفاذ حكم الله جل وعلا وتمام الحد، ويحصل بذلك الأمن على هذا من التلف والهلاك. وهذا فيه قصة أيوب لما كان قد أقسم أن يجلد زوجته، فأمره الله جل وعلا بمثل ذلك، فكأنها الفقهاء رحمه الله تعالى أخذوا أو اقتنصوا ذلك في كل ما شابه تلك من الحال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن اجتمعت حدود الله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو هذا الفصل في قوله فصل يعني في أحكام الحدود إذا اجتمعت أو إذا وجدت، فيقول المؤلف رحمه الله: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. يعني لو أن شخص مسك وكان قد سرق وارتد، نسأل الله السلامة والعافية، فهنا عليه قطع وقتل، فهل نقطع يده ثم نقتله؟
يقتل.
فهذا هو محل الكلام بين الفقهاء. أو شخص مثلا على سبيل المثال شرب الخمر وعليه قتل، نعم، لكونه قتل غيلة، نعم، أو محارب حكم عليه بالقتل، أو شارب أيضا هو ممن تعدى السريق على القول بأنه يقتل في الرابعة، نعم، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله جل. المهم أنها اجتمعت عدود على هيئة يكون فيها خفيف ويكون فيها ما هو أشد، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يكتفى بالقتل ويدخل في ذلك سائرها، وهذا هو نوع من التداخل في الحدود، لأن الخلاف بين الفقهاء هل المقصود من هذا هو الردع أو المراد من ذلك هو الإيلام لتكفير الخطيئة، فمن قال إن المقصود بذلك تكفير الخطيئة أوجب في مثل هذه الحال إيش التعدد. من قال لا المقصود هو الرجع، فإذا قتل دخل سائرها، وهذا هو الظاهر. يقولون وإن كان مقصودا من ذلك التكفير لكن الأصل هو أن يردى، فإذا كان فيه قتل فإن القتل يأتي على كل ذلك، فلأجل ذلك يقتل ويترك سائرها أو يدخل سائرها في القتل فيسقط بذلك. نعم.
قال رحمه الله ولو زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد.
نعم، إذن هذا إذا اجتمعت حدود متفرقة لها عقوبات متنوعة. الحالة الثانية إذا اجتمعت حدود من نوع واحد، يعني يكون زنا أكثر من مرة، زنا بامرأتين نسأل الله السلامة، أو زنا بامرأة 10 مرات، نعم، أو زنا أكثر من ذلك بكثير، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب عليه حد واحد، لأنه كله يصدق عليه أنه زنا، والزنا قد حكم الله جل وعلا في قوله الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزاني هنا يصدق على ما حصل منه الزنا مرة وما حصل منه أكثر من مرة، فبناء على ذلك قال الفقهاء كما هو متقرر عند المؤلف رحمه الله ومشهور المذهب عند الحنابلة أنه لا يحد إلا مرة واحدة، وتكون الحدود في ذلك أو ما وجب متداخلا. ومثل ذلك لو كانت منه سرقة لمرات كثيرة فبناء على ذلك فإنما يجب عليه قطع واحد كما قال المؤلف فحد واحد. نعم.
قال رحمه الله اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف منها.
نعم، هذه هي الحالة الثالثة، أن تجتمع حدود وهذه الحدود من أنواع مختلفة لكن ليس فيها قتل، فبناء على ذلك لا نقول من أنها تسقط ويستوفى أشدها كما قيل في ما إذا اجتمعت حدود فيها قتل، ولا يقال من أنها تتداخل فيكتفى بحد واحد، بل تستوفى كلها. فمن عليه مثلا حد لشرب الخمر وحد لقذف محصنة وحد لزنا، ففي مثل هذه الحال يستوفى منه كلها، فيجلد للخمر ثم يجلد في القذف ثم يجلد في الزنا. لماذا قلنا من أن الزنا آخرها؟ لأنه أشدها. الخمر سواء قلنا من أنه يجلد 40 أو يجلد 80 على ما سيأتي من الكلام بإذن الله جل وعلا، ثم القذف 80 ثم الزنا 100، والمؤلف رحمه الله تعالى قال يبدأ بالأخف فالأخف منها. ذاك الله خير، إن
شاء الله نكتب ذلك في موازين حسنات.
أنا أشكر لك وأشكر الإخوة المشاهدين، وأسأل الله أن تكون بداية طيبة وأن يعيننا على ما نقصد من إتمام هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا في هذه المرحلة. نعم.
وفي الختام هذه تحية عابرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.